بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، ذكر بعض المفسرين أن بعض الملوك سأل وزيره عن معنى قول الله جل وعلا: كل يوم هو في شأن. فأشكلت هذه الآية على الوزير، فأعطاه مهلة إلى الغد. فرجع الوزير كئيبا يفكر فيها، فرآه خادمه مهموما، فقال له: يا مولاي، أخبرني ما أصابك لعل الله ييسر لك على يدي. فأخبره بسؤال الملك عن قول الله جل وعلا: كل يوم هو في شأن. فقال له: تعال نذهب إلى الملك أفسرها له. فذهب إلى الملك، فوقف الخادم بين يدي الملك، فقال له: شأنه جل وعلا أن يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويشفي سقيما، ويسقم سليما، ويعافي مبتلا، ويبتلي معافا، ويعز ذليلا، ويذل عزيزا، ويغني فقيرا، ويفقر غنيا. فقال الملك: أراحك الله، أو قال: فرج الله تعالى عنك كما فرجت عني. ثم أمر الوزير أن يخلع عليه ثياب الوزارة. سبحان الله، جعل هذا الخادم وزيرا عنده. فقال الخادم للملك: يا مولاي، وهذا من شأن الله جل وعلا. أيها الإخوة، أيها الأخوات، أعجبتني كلمة الخادم. قال: هذا الذي حصل لما حول الله تعالى حالي من خادم إلى وزير، هذا من شأن الله جل وعلا. ما أجمل أن يستشعر العبد في كل ما يصيبه أن هذا من شأن الله جل وعلا وقدره. وهذه الآية: كل يوم هو في شأن، تعالوا نتأمل فيها. لا أكون مبالغا إذا قلت إنها تحمل أكبر سعادة وأعظم طمأنينة للإنسان إذا تفكر في شؤون الرب جل وعلا، وأن كل ما يصيبه إنما هو من شؤون الرب الرحيم الكريم جل وعلا. فتعيش على يقين بالله، وما أجمل أن يتفكر العبد في شؤون الرب وماذا يفعل الله تعالى به في كل حال، فيزداد قربا لله جل وعلا. كلما تفكرت في الشؤون الإلهية تزداد قربا من الله، ويعلم الله تعالى ما في قلبك من الصلة به والتفكر في أفعاله وأوامره، فتزداد أنسا بالله وإقبالا على الله جل وعلا. تعالوا أيها الإخوة نتفكر في هذه الآية. معنى الآية أيها الإخوة الأخوات، كما سمعنا من كلام الخادم للملك، تدور على أفعال الله جل وعلا: يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي. ولهذا يقول مجاهد وقتادة رحمهم الله تعالى في تفسير الآية: كل يوم هو في شأن، قال: يغفر ذنبا، ويفرج كربا، ويجيب مضطرا، ويشفي مريضا. وأفعال الرب جل وعلا، وقال بعضهم: أفعاله في الدنيا الابتلاء بالأمر والنهي والإحياء والإماتة، وأفعاله في الآخرة جل وعلا الجزاء والحساب والثواب والعقاب. فكل أفعال الرب جل وعلا تدخل في هذه الآية: كل يوم هو في شأن. وهذه المقادير التي يقدرها الله ويقضيها على عباده، هذه من شؤون الرب جل وعلا. هذه الآية الإخوة، المتدبر فيها ينبعث في قلبه الافتقار والتضرع لله جل وعلا. كيف ذلك؟ هذا إذا تفكرنا في الارتباط بين آخر الآية وأولها. تأملوا، يقول الله جل وعلا: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ما الارتباط بين هاتين الحقيقتين؟ تأمل، يسأله من في السماوات والأرض ثم قال كل يوم هو في شأن. هذه الرابطة بين هاتين الحقيقتين في الحقيقة فيها حث على الافتقار والتضرع لله تعالى والدعاء. تأمل، فالعباد إذا ألحوا على الله وسألوا الله فالله تعالى يغير شؤونهم ويصلح أحوالهم. فقال يسأله من في السماوات والأرض، فإذا سألوا غير الله تعالى شؤونهم، فقال كل يوم هو في شأن، فيغفر ذنوبهم ويفرج كروبهم ويشفي مريضهم ويعافي مبتليهم، فيحول حالهم من ضلال إلى هدى، من مرض إلى عافية، من فرقة وفتنة إلى جماعة، من ضعف إلى تمكين وعز. فإذن هذه الآية تحثنا على الافتقار والدعاء، وأن هذا من أعظم ما يغير حال العبد. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالشؤون الإلهية التي يقضيها على عبده مرتبطة بالدعاء والتضرع لله جل وعلا. وهذا من حكمة الله تعالى ورحمته بخلقه، أن الله تعالى ربط هذه الشؤون الإلهية والمقادير الربانية، ربط الأقدار بالأسباب. فالعبد إذا قام بالأسباب الله تعالى يسر له ما يريد، والأمر في النهاية يرجع إلى مشيئة الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا أراد الإنسان الولد فعليه أن يتزوج، إذا أراد الرزق فعليه أن يسعى في طلبه، إذا أراد الشفاء عليه أن يطلب الدواء. وأعظم سبب لحصول المطلوب هو أن تسأل الله جل وعلا، وأن تستعين بالله وتتوكل على الله جل وعلا، فهذا أعظم سبب، كما أشار الله تعالى في هذه الآية: يسأله من في السماوات والأرض. فإذا سألناه وتضرعنا لله جل وعلا غير الله تعالى شؤوننا وأحوالنا، فقال كل يوم هو في شأن، يغير أحوال عباده وشؤونهم. ولهذا على العبد أن يفتقر إلى الله جل وعلا. وهناك كلمة جميلة لمطرف رحمه الله تعالى يقول: تأملت في جماع الخير، فإذا الخير كثير، الصلاة والصدقة والصيام، قال: وإذا الخير بيد الله، ولا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك. قال: فإذا جماع الخير في الدعاء، فإذا أردت شيئا ما عليك إلا أن تصدق مع الله، وأن تقبل على الله تعالى بإلحاح ورغبة ورهبة ورجاء وحسن ظن بالله، فيعطيك الله تعالى ما تريد. والله تعالى يقدر لك ما تريد بحكمته ورحمته. فإذا علم العبد أن كل شيء، كل ما يصيبه إنما هو من الله تعالى وكله بيد الله تعالى، رغب إلى الله جل وعلا وافتقر إلى الله وحده، ولم يتذلل إلى المخلوقين. ثم أيضا هذه الآية لما نتفكر فيها: كل يوم هو في شأن، فهذه الآية تجعل القلب معلقا بالله جل وعلا. فالله تعالى هو الذي يقدر على عبده كل شيء، الأمر بيد الله. فالعبد يفتقر إلى الله تعالى إذا علم العبد أن المقادير مربوطة بدعائه وبالسبب الذي يبذله، فهذا يجعله يجتهد في طاعة الله تعالى. فكذلك الجنة مربوطة بعملك الصالح بعد رحمة الله، فإذا أقبلت على تقوى الله تعالى واجتهدت في الصالحات يسر الله تعالى لك الطريق إلى جنته ورحمته، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا الإخوة الله يجعل العبد يبذل ما يستطيع في طاعة الله جل وعلا. أي خسارة أعظم من أن تكون الفرصة بين يديك لأن ترتقي إلى الدرجات العليا في الفردوس الأعلى ثم تضيع هذه الفرصة. اعمل لآخرتك ما دمت في دار العمل، والله تعالى جعل هذه الدرجات العالية مربوطة بأسباب، بالأعمال الصالحة، فلماذا تغفل عن الأعمال الصالحة؟ لماذا توقع نفسك في الحرام وتحرم نفسك من الفوز بما عند الله جل وعلا من الدرجات العلى؟ لذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا الأحاديث في قدر الله وأن كل شيء بقدر، كما قال الله تعالى في الآية التي معنا: كل يوم هو في شأن، الله تعالى يقضي مقادير العباد وينفذها في كل يوم. فقال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. لما علم أن كل شيء بيد الله وأن هذه المقادير ربطها الله تعالى بالأسباب بحكمته ورحمته ولطفه بعباده، ما تأتي الأمور هكذا صدفة ومجازفة، فإذا مدام الأمر يرجع إلى عملك الصالح اجتهد. فهكذا كان يجتهد هؤلاء الصحابة، كانوا يجتهدون لما سمعوا هذه الأحاديث. ثم كذلك يزيدك الأمر محبة لله وحياء من الله إذا علمت أن هذه الشؤون كما قال بعض المفسرين هي شؤون يبديها ولا يبتديها، هي شؤون يبديها ولا يبتديها، يعني هذه المقادير التي يقدرها الله في كل يوم، يقدر موت فلان، يقدر رزق لفلان، يقدر ولد لفلان، يقدر خشوعا لفلان، هداية لفلان، هذه المقادير أصلا مكتوبة في الأزل الماضي قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. فهذه الشؤون إذن يبديها، يعني يظهرها ويقضيها في كل يوم، ولا يبتديها لأن الأمر مفروغ منه. فإذا علم العبد أن هذه الأمور التي تحصل له في الدنيا علم أنها قد كتبت في اللوح المحفوظ منذ الأزل، فيتفكر في حاله في نعم الله عليه، تقول في نفسك: الحمد لله، الله تعالى جعلني مسلما، يعني الله تعالى اختارني من بين المليارات من البشر من آدم إلى يوم القيامة، جعلني مسلما بدون سابق فضل مني، هذا رحمة من الله تعالى علي، هذا محض فضل الله تعالى علي. وهكذا كلما عملت عملا صالحا علمت أن الله تعالى كتبك في الأزل من أهل هذا العمل، فهذا يزيدك محبة لله وحياء من الله تعالى الذي يسر لك هذا الأمر وكتبك عنده في الأزل، كتبك عنده في الأزل مسلما تائبا مصليا قائما لليل. ثم كذلك أيها الإخوة الأخوات، من التأملات في هذه الآية: كل يوم هو في شأن. تأملوا هذه الآية، ذكرها الله تعالى في سورة الرحمن وقال بعدها: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فنعلم أن هذه الشؤون في الحقيقة هي شؤون رحمة من الله تعالى، فاعلم أن كل ما يقدره الله تعالى عليك إنما هو رحمة ولطف من الله تعالى بعبده، حتى لو كان في الظاهر شر، فاعلم أن الخير في باطنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك. ولذلك الله تعالى يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. والله تعالى ما يبتلي عبده ليشقيه، إذا تيقنت أن هذا البلاء كتبه الله تعالى يطمئن قلبك ولا تأس على ما فاتك ولا تفرح وتبطر بالنعمة التي رزقك الله تعالى إياها، وتعلم أن الأمر كله رحمة من الله تعالى. إن قدر عليك شرا في الظاهر فالله تعالى يريد أن يكفر سيئاتك، يريد أن يرفع درجاتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا حزن ولا سقم حتى الهم يهمه، وفي حديث: حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من سيئاته. فبذلك يطمئن العبد مع قدر الله، كما قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فتعلم أن هذه الشؤون التي يقدرها الله عليك إنما هي رحمة من الله تعالى وخير لك. وتأملوا في هذا الموقف الذي حصل لقائد البصرة لعبيد الله بن زياد. سقط هذا القائد فانكسرت رجلاه، فدخل عليه أبو قلابة رحمه الله تعالى فقال له لعل هذا من الخيرة لك. فقال له يا أبا قلابة وأي خيرة في كسر رجلي معا؟ فقال ما ستر الله عليك أكثر. بعد 3 أيام من هذا الحادث جاءه طلب من عبيد الله بن زياد في أن يخرج هذا القائد لقتال الحسين رضي الله عنه، وهذه فتنة كبيرة. فلما جاءه هذا أرسل إليه أن أنا رجلي مكسورتان، فعذره. ثم جاء الخبر بعد 7 أيام بمقتل الحسين رضي الله عنه. تأمل كيف عصم الله تعالى هذا القائد من الوقوع في هذه الفتنة العظيمة بكسر رجليه. فكان يقول رحم الله أبا قلابة، كان هذا خيرة لي. فشؤون الله تعالى لعبده كلها خير، كل يوم هو في شأن. فنسأل الله تعالى أن يطمئن قلوبنا بشؤونه وبأقداره. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. أيها الإخوة الأخوات، هناك شؤون إلهية قل من يشير إليها في هذه الآية. الشؤون الإلهية كما مر معنا شؤون وأفعال تتعلق بأفعال الله الكونية من خلق ورزق وإحياء وإماتة، ولكن هناك شؤون إلهية خاصة بين الله تعالى وصفوة خلقه. هناك شؤون إلهية بين الله تعالى وعباده المؤمنين خاصة. وكلما تفكر العبد في هذه الشؤون الخاصة فيما بينه وبين الله ازداد قربا من الله جل وعلا. وإذا علم الله تعالى من قلبك أنك مقبل على الله وقلبك على صلة دائمة بالله جل وعلا متفكرا في هذه الشؤون كأنك تعيش مع الله، فيقربك الله تعالى إليه ويزيدك طمأنينة وأنسا به جل وعلا. كيف ذلك؟ تعالوا الإخوة نتأمل في شؤون الله تعالى التي تختص بعباده المؤمنين. تأمل إذا خرجت إلى بيت الله تعالى تريد أن تصلي في المسجد، أتدري ماذا يفعل الله تعالى بك؟ أتدري ماذا يكون بينك وبين الله من شأن؟ كل يوم هو في شأن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. الله أكبر. تأمل، إذا خرجت إلى المسجد ما تريد إلا الصلاة يتبشبش الله تعالى بك، يعني يفرح بك فرحا عظيما كما يفرح أهل الغائب بطلعته. هذا شأن إلهي عظيم. تستشعر هذا الأمر فيخشع قلبك، تقول من أنا حتى يفرح الله تعالى بي؟ وما ظنك بعبد يفرح الله تعالى به، يرحمك وينزل عليك من بركاته ورحمته وكرامته جل وعلا. ثم هذا إذا مشيت إلى بيته، فكيف إذا قمت بين يديه تصلي؟ من الشؤون الإلهية في الصلاة أنك كلما ناجيت ربك يجيبك الله تعالى. إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قلت الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، وهكذا. هذه شؤون إلهية بين الله وبين عبده. هل تستشعر ماذا يفعل الله تعالى بك وأنت تقرأ سورة الفاتحة؟ كيف أن الله تعالى يخاطبك؟ ثم تأمل في هذا الشأن الإلهي. إذا قلت سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، تأمل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فرفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فسمع رجلا من الصحابة رضي الله عنهم يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بعد الصلاة قال من المتكلم؟ فقال أنا. قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. هذا شأن إلهي، يسخر الله ملائكته لكتابة هذه الكلمات ورفعها إلى الله. وهكذا في كل ليلة يحصل شأن إلهي عظيم. هل تتفكر في هذا الشأن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني كما يليق بجلاله وعظمته، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا شأن إلهي عظيم. لو تفكرت في هذا الشأن الإلهي والله ما تستطيع أن تنام. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، هذا لضعف إيماننا وقلة حيائنا من الله أننا ننام في مثل هذا الوقت. ولهذا بعض السلف لما قام هذا الشأن الإلهي في قلوبهم قال بعضهم: أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. وتأمل في الشؤون الإلهية التي تكون في شهر رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هل تشعر بهذه الشؤون الإلهية العظيمة التي تكون في شهر رمضان؟ الله تعالى يريد أن يقربنا إليه، يفتح لنا أبواب جنته ودار كرامته ويفتح أبواب السماوات، فكأن العالم السفلي اتصل بالعالم العلوي فتكون قريبا من الله جل وعلا، فكيف لا ترجع إلى ربك؟ ثم تأمل في الشأن الإلهي الذي يكون إذا قمت للسحور، تتسحر، تتهيأ للعبادة للصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الله أكبر. وفي هذا المقام في الصيام أتذكر قصة ذلك الأنصاري الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يطعمه، وقال أزواجه رضي الله عنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: قلنا يا رسول الله ما عندنا إلا الماء. سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا؟ فأخذه رجل من الأنصار، جاء أنه أبو طلحة رضي الله عنه، فذهب إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما عندي إلا قوت الصبيان. فأمرها أن تنوم صبيانها وأن تهيئ الطعام للضيف، ثم تتظاهر أنها تذهب لتصلح السراج فتطفئه، وهكذا فعلت حتى لا يشعر الضيف بقلة الطعام. وضع الطعام أمام الضيف وجعل يريانه كأنهما يأكلان معه، وهما لم يأكلا شيئا حتى شبع الضيف وباتا طاويين، يعني جائعين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله، في رواية قال: لقد ضحك الله من صنيعكما الليلة. ما ظنك بعبد يضحك الله تعالى له؟ كيف يكون حال عند الله؟ يكون مرضيا عند الله، رحمه الله ورضي عنه ووفقه. فهذا في رجل آثر ضيفه على نفسه في ليلة واحدة، فكيف بالصائم الذي يجوع ويعطش لله ويؤثر ربه على شهوات نفسه ومحبوبات نفسه شهرا كاملا لله جل وعلا؟ ما ظنك بما يفعله الله تعالى بك؟ كل يوم هو في شأن. هذه شؤون إلهية نغفل عنها، ربما لا نشعر أنها تدخل في هذه الآية، وهي من الأفعال العظيمة للرب جل وعلا. فتأمل، هذا يدلك على أن العبد إذا أحسن إلى عباد الله، تأمل، هذا أكرم هذا الضيف ويعني أعطاه عشاءه ليلة فضحك الله تعالى له، فكيف بمن يحسن إلى عباد الله ويكرمهم ويعطيهم، يصل من قطعه و يعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه، يكون هينا لينا يتعامل مع الناس بالرفق وبالحسنى، كيف يكون حاله عند الله؟ لا تدري ماذا يكون لك من الكرامات ومن الشؤون الإلهية عند الله جل وعلا. ولذلك الله تعالى يقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ يعني كما تعفو عن الناس وتصفح فالله تعالى يعفو عنك. وتأمل في حديث المرأة البغي التي رأت كلبا يلهث من العطش فسقت هذا الكلب ماء فغفر الله تعالى لها وهي امرأة بغي، ما تدري ماذا يفعل الله تعالى بك من الأفعال والشؤون الإلهية في إكرامك ورحمتك. وكذلك تأملوا في يعني الشؤون الإلهية التي تحصل للعبد إذا أقبل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. هذا شيء إلهي عظيم، والله من أعظم الشؤون أن يذكرك الله تعالى في نفسه. إذا جلست في مجالس العلم والذكر وتفسير القرآن ماذا يحصل لك من الشؤون عند الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. شؤون إلهية تتجدد في كل يوم لمن يقبل على الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إذا رفعت يديك إلى الله تتضرع منكسرا لله، الله تعالى يستحي منك. شأن إلهي عظيم أن يستحي الله من عبده. إذا رجعت إلى الله وتبت إلى الله، الله تعالى يفرح بتوبة عبده أشد من فرح رجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من فرح رجل في الصحراء أضاع راحلته عليها طعامه وشرابه حتى تيقن بالموت، ثم إذا به يجد راحلته رجعت إليه الحياة. كيف يفرح هذا الرجل؟ الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من فرحة هذا الرجل بدابته. هذا شأن إلهي عظيم. فإذا لماذا لا تقبل على الله وتتوب إلى الله جل وعلا؟ وهكذا شؤون إلهية الإخوة في كل حال. هذه الآية كل يوم هو في شأن يعيش معها المسلم في كل أحواله. علي رضي الله عنه ركب دابته فضحك، فسئل عن هذا فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب دابته فقال دعاء الركوب: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، إلى آخر الدعاء. وفي الدعاء: سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء ضحك، فسأله علي: مما ضحكت؟ فقال: يقول الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من عبده يقول اغفر لي يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو. يعني الله تعالى يستحسن هذا من عبده إذا رآك تتضرع إليه وتسأله المغفرة وتعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، فيعجب الله تعالى من كلامك عجب استحسان. فهكذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وضحك علي من هذا لما استشعر هذا الشأن الإلهي. وهكذا الإخوة شؤون إلهية عظيمة في كل حال، حتى في طعامك وشرابك تأكل وتشرب ثم تقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا غفر الله تعالى له ذنبه ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها وأن يشرب الشرب فيحمده عليها. فما أجمل الإخوة أن نعيش بهذه الآية في كل حياتنا، كل يوم هو في شأن. فالأفعال الإلهية بعباده تتجدد، وخاصة هذه الشؤون الخاصة التي تكون بين الله وبين عباده المؤمنين. كلما أقبلت على الله كان لك شأن إلهي، والله تعالى يفعل بك شيئا من كرمه وفضله وأنت ربما لا تشعر بهذا. فإذا أحضرت قلبك مع هذه الشؤون الإلهية وتفكرت في ماذا يفعل الله تعالى بك فتزداد يقينا بالله وقربا من الله، وكأنك تعبد الله كأنك تراه، لأنك على صلة دائمة بالله. والله ما أجمل أن يترك الإنسان شؤون الناس وماذا سيفعل الناس بك إذا فعلت كذا، ماذا سيقول الناس لك، وهكذا تعيش في هم وقلق تراعي فلانا وتخشى من فلان أو تخشى فلانا وتراعي كلام فلان وهذا يذمك وهذا يمدحك ويكون قلبك معلق بشؤون الناس. لا، اترك شؤون الناس وتفكر في شؤون الرب جل وعلا. كل يوم هو في شأن، ماذا يفعل الله تعالى بك من الشؤون الإلهية؟ وكلما أقبلت على الله أقبل الله عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة. وهكذا شؤون إلهية لا تنقطع عن عبد عن المؤمن، يعني بعد عند الموت الله تعالى ينزل ملائكة الرحمة عليك في قبرك، يجعل قبرك روضة من رياض الجنة، ويفسح لك في قبرك كمد بصرك وفي الجنة. أعظم شأن إلهي أننا ننظر إلى وجه الكريم المنان جل وعلا، ويسلم الله تعالى على عباده المؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. فنسأل الله تعالى أن يعلق قلوبنا بشؤونه الإلهية وبأفعاله الربانية، حتى نكون على صلة دائمة بربنا جل وعلا. كل يوم هو في شأن، فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.